بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الخلفاء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف عملية الاجتهاد، أو حتى نستطيع أن نعبر عنها كما مر، عملية التفقه في الدين. هذا العمل العلمي مرتبط وطيدا بعلم الأصول كما مر، ومرتبط أيضا وطيدا وثيقا بعلم الفقه. ولذلك ليس من الصدفة أن باب الاجتهاد والتقليد عقد له في علم الفقه بابا، وعقد له في علم الأصول أيضا باب. هذه طبعا جهة أولى مهمة في التعريف، عفوا جهة ثانية غير الجهة الأولى الفهرسية التي مرت بنا أمس. هذه جهة ثانية، أن لعلم أو للاجتهاد كعملية والتفقه كعملية علمية لها ارتباط وطيد بعلم الأصول، ولها ارتباط وطيد بعلم الفقه، ولذلك عقد لها بابا في كل من العلمين. طبعا قديم الأيام الفقهاء يذكرون مبحث الاجتهاد والتقليد في ضمن باب، أو عفوا ضمن باب الأمر المعروف، نهاية باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بمناسبة الصلاحيات الفقهية. هناك يذكرون هذا المبحث الاجتهاد والتقليد. غاية الأمر نعم شيئا فشيء جعل له باب مستقل قبل باب الطهارة في أبواب الفقه. على أي تقدير أن هذا المبحث الاجتهاد والتقليد يعقد له مسألة أو فصل أو باب في الفقه، ويعقد له باب أيضا في علم أصول الفقه. هذا ليس من الصدفة، لما للاجتهاد من ارتباط وطيد بالعلمين. فإذا الاجتهاد أو التفقه عمل علمي مرتبط وطيدا معهويا بالعلمين، بحيثية كل من العلمين. وعلاوة على ذلك، الاجتهاد هو والتفقه عنوانه من عناوينه الأخرى الاستنباط. لا يعني لازلنا في الجهة الثانية. من عناوينه الاستنباط، والاستنباط عمل علمي يتكفل الحديث عنه علم الأصول وعلم الفقه، الاستنباط. فأيضا هذا موجب فبالتالي أوطد أقرب أو ألصق علمين يبحثان عن الاجتهاد كعمل علمي هو علم الأصول وعلم الفقه، أوطد وألصق وأقرب علمين. زيادة على توضيح لهذه الجهة هو أن عملية الاستنباط، يعني في كلمات كثير من الأعلام عملية الاستنباط، تقريبا يمكن أن يقال هي ثمان مراحل. قد واحد بعض الأعلام يجعلها أربع أو خمس أو ست أو أكثر أقل، عملية الاستنباط الحكم الشرعي في العلوم الدينية أو استنباط النتيجة الشرعية في العلوم الدينية. نصف دي المراحل الثمانية ربما على حال هي ربما أكثر قال عنها ثمان مراحل. هذه الثمان مراحل بالدقة بعضها سنصفها أقل أكثر طبعا بعضها فقهية بعضها أصولية يعني لصيقة بالاستنباط والاستنتاج. هذه المراحل هذا أيضا يعزز أن الاستنباط أو التفقه نقول أو الاجتهاد كعمل علمي إذن وطيد الصلة بالعلمين إن مراحله ألصق مراحله مراحله اللصيقة بالاستنتاج وألصق شيء بعلم الفقه وعلم الأصول. وهذا لم يأتي صدفة بل عضويا ماهويا. إذن العلمين الشريفين الفقه وأصول الفقه جدا وطيدا الصلة بماذا؟ بالاجتهاد والتفقه والاستنباط بالتالي. هذه جهة ثانية لا بس نلتفت لها. جهة أخرى أيضا يخاض فيها في حول مبحث الاجتهاد كعمل علمي يعني نتداول ما مر بنا من جهات من نقاط أو جهات في الجهة الأولى التي مرت. قضية الاجتهاد عند العامة والاجتهاد عند الخاصة هل هو في تباين لا أو ما قد يعبر عنه الاجتهاد في مقابل النص. الاجتهاد عند العامة مع الاجتهاد عند الخاصة واحد سنخا أو مختلف أو طبعا بلا شك هو مشترك في جهات مشتركة وفي جهات اختلاف. فهذا يؤدي إلى أن الاجتهاد أو الاستنباط مختلف جوهريا غير مختلف جوهريا. كيف؟ بأي نسبة الاختلاف؟ بأي نسبة الوفاق؟ هذه أمور نعم لابد من الالتفات إليها. في هذه الجهة يجب علينا أن نمر على نقاط عديدة. جهة الاختلاف بين الاجتهاد عند العامة والاجتهاد عند الخاصة، لأنه كما يعني هو معروف أن الإخباريين منا حسبوا بأن الاجتهاد المطروح عند علماء أصول الفقه هو الاجتهاد عند العامة، والحال أنه ليس كذلك إجمالا. لكن هو لابد من الخوض في طابع الاجتهاد كعمل علمي عند الخاصة مع طابع الاجتهاد كعمل علمي عند العامة. كيف هو؟ ففي هذه الجهة أول نقطة يجب توضيحها وقررت بشكل خاطئ عند العامة انطباعا عن الخاصة أن المراد من النص ليس كما ذهب إليه ربما جملة من علماء الظاهرية. عندهم الإخبارين عند العامة يعبرون عنهم بالظاهرية. طبعا هو الظاهرية هل هم كل الإخبارين عندهم أيضا؟ لأن عند العامة أيضا هناك منهج إخباري منهج أصولي عند نفس العامة مو فقط عندنا. يعني هذا التعدد في مشرب الإخباري أو الأصولي موجود عند العامة كذلك. طبعا هو في الأصل المشرب الأصولي والمشرب الإخباري هذا توضيح شنو معنى الإخبارية والأصولية عندنا وعندهم. هذا أيضا نقطة من النقاط التي يعني يجب الخوض فيها في نفس هذه الجهة. وأن هناك اصطلاح عند الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وجملة وجل القدماء جل القدماء عندهم ليست عفوا نعم عفوا نعم عندنا نعم أو عند القدماء يعني. المهم هذا الاصطلاح عند القدماء ليس عند المتأخرين، عندهم عند القدماء المقصود. عند القدماء جل للقدماء عندهم الاصطلاح ليس قائم على الإخباري، يعني ربما يعبرون بس أكثر ما يعبرون في التمييز بين الإخباريين والأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون القشريين أو الحشويين والمحققين. وربما هذا التعبير أدق لأن القضية هي ليست منشأها قصة منهج إخباري أو منهج أصولي، منهج تحقيقي أو منهج مثلا سطحي بهالمعنى. على أي حال هذا سيمر بنا. فما هي المعاني مدرسة الاجتهاد مقابل النص؟ ما هو النقطة هذه في هذه الجهة؟ النقطة أحد النقاط لازم نخوض فيها. النص كما مر بنا مرارا ليس المراد به ما بنى عليه جملة من الإخباريين يعني أو قول الحشويين غير الإخباريين من الأصوليين والإخباريين، يعني صافا هذا موجود، هذا موجود حتى مع عشعش عند جملة من الأصوليين أخذ أعلام الأصوليين لكن جملة من الأصوليين، فهذا أقرب إلى القشرية والحشوية في المنهج. منه أن يكون ملاصقا بالإخباريين والأصوليين، الأمر سيء. أن تعريف النص يعني ماذا؟ يعني ظهور في سطح الكلام، الظهور الذي في سطح الكلام، هذا معنى النص، الظهور الذي هو في سطح الكلام سبي درجة قوي الدلالة لا يقبل الاحتمال يسمى نص. طبعا المراد من النص حتى بهذا التعريف ليس خصوص ما هو أعلى من الظهور أو قوي الظهور. في طبعا اصطلاحات النص، عنوان النص له اصطلاحات عديدة. نص مقابل الظهور يعني ماذا؟ يعني دلالته لا تقبل الاحتمال بخلاف الظهور يقبل الاحتمال الآخر. هذا ليس هنا المراد، مدرسة النص المراد به هنا هذا ما حيث وعلم اجتهاد مقابل النص، يعني يعني النص الذي دلالته 100%، لا ليس المراد به هذا عن هنا هذا النص، وإن كان يستعمل النص بهذا المعنى هذا لكن ليس المراد. وأيضا قد يطلق النص بمعنى الألفاظ، هو قريب المعنى اللي احنا فيه سطح المعنى المراد. الظهور هم لعدة معاني، حجية الظواهر أو حجية الظهور ليس المراد به ما يقبل احتمال الخلاف، حجية الظواهر يعني حتى يشمل النص يعني الذي دلالته لا تقبل الظواهر. ساي استعمالات يجب واحد يلتفت إليها، اصطلاحات واستعمالات يجب يلتفت إليها. إجمالا المراد من مدرسة النص في مقابل مدرسة الاجتهاد مثلا معروف في مذاهب الأربعة، مذهب الحنابلة ومذهب المالكية مدرسة نص عند العامة في مقابل مذهب أبي حنيفة والشافعية في السياسية أبي حنيفة. فالمقصود أيام ما كان مدرسة النص ما هي؟ النص سواء عندنا وعندهم أيام ما كان جمال مدرسة النص ما هي؟ سيما عندنا باعتبار الإمامية مدرسة النص هي بدأت حتى من النص على الوصي بعد النبي، النص على الخليفة والإمام والقائد، النص من نص إلهي. مراد من النص، مراد من النص ليس هو ما كان في سطح دلالة الكلام سواء احتمل الخلاف أو لم يحتمل، هذا ليس المراد من النص، وإن شاع للأسف وانتشر كثيرا، وهذه من الأخطاء المنهجية الخطيرة المؤثرة على عملية الاجتهاد والاستنباط. وهو تعريف النص، ما هو النص، يأثر حتى على منهج الاجتهاد. يعني هذه البحوث ليست بحوث نظرية وتنظيرية مجردة، لا، لها انعكاسات على يتحال، لها انعكاسات على يوميات عملية الاجتهاد والاستنباط هذه البحوث. فالمراد من النص ليس هو سطح المعنى، سطح المعنى في الألفاظ الواردة من الشارع، من القرآن والسنن المعصومين وأحاديث المعصومين، ليس هذا المراد من مدرسة النص. المراد لمدرسة النص، وإن كان هذا شاع وذاع خطأ، المراد بمدرسة النص في الحقيقة يعني فيما يعنى التشريع الإلهي السماوي، سواء كان في سطح الكلام أو كان في بطون 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 الكلام. طبعا بشرط أو تأويل الكلام، وإن توصل إليه بعمليات اجتهادية إلى ما شاء الله. النص إذن هو معناه التشريع السماوي، التشريع الإلهي. في مقابل الاجتهاد، يعني إذا قوبل الاجتهاد بالنص، هو الرأي البشري، ولو كان مزيج من مقدمات ودلالات شرعية ونوع من الصياغة البشرية للنتيجة مقصود هذا. لاحظ النص، مدرسة النص والاجتهاد بهذا المعنى مؤثرة ليس فقط على الاستنباط في علم الفقه، مؤثر على علم التفسير، مؤثر على علم الأخلاق، مؤثر على علم الكلام، مؤثر على مجمل العلوم الدينية. ما هو المراد من النص؟ ما هو المراد من النص؟ مر بنا هذا الحديث، موجود عندنا في مصادر الحديثية، أن أبا حنيفة مع أنه كان يدمن المجيء بمجلس الإمام الصادق والاستفادة من محضر الإمام الصادق، إلا أنه فمن الطعون أو التمردات التي ارتكبها هو أبو حنيفة على شأن الإمام الصادق صلوات الله عليه، طبعا في مصادرهم موجودة، قصة ملف طويل حاجة أخوض فيه، من مصادرهم موجود، مو مصادرنا فقط، مصادرهم حتى مصادر الطرف الآخر العام، أنه كان يطعن على الإمام الصادق بأنه رجل صحفي. صحفي نفس الاصطلاح قديم أيام الإمام الصادق، يعني رجل عالم متقيد بالنصوص، بالنصوص الإلهية أو النصوص الشرعية، رجل صحفي.
لم أخذ العلم من الكتب كان يعبر، لم يأخذه من الأساتذة.
نعم، هو هذا رجل نصوصي أو صحفي، أي متقيد بالنص بالنصوص. طبعا بالنسبة إلى رؤية من أبي حنيفة تجاه الإمام الصادق، أن مثلا مشرب الإمام الصادق مشرب افترض إخباري مثلا، الصحفي مو الاصطلاح يتغير من زمن لزمن. أي نعم، تقيد بالنصوص، يعني أجل إخباري وراء النصوص وراء كذا، لا رأي له، أي لا استنتاج أو فكرة أو رأي له. ذكرت أنه في زمن المحقق المفيد والسيد المرتضى والطوسي وإلى ابن إدريس إلى زمن المحقق الحلي، ليس شاع عندهم أخبار يصولي، موجود بس عندهم التعبير بس قليل. الأكثر اللي تتبعون كتبهم كتب هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم حشوية محققين، قشرية محققين، تعبيرها أكثر تعبير عندهم هذا. شوف من زمن لزمن تبدل التعبير. على أي حال، فكان فتناهى إلى السمع الشريف الإمام الصادق صلوات الله عليه هذا الطعن، فابتسم صلوات الله عليه وقال صحف السماء وليست صحف الأرض. يعني وحي هذا الوحي شيء آخر، الوحي مو نتاج بشر. أي نعم، أي عدة أجوبة لي، نعم أي أو عدة مقولات أو صحف إبراهيم. فمن المراد به الوحي، الوحي طبعا غير نتاج البشر. شوف بيان المعصوم بعد أيام الله إن هناك منهج يتخذ من الوحي مدرسة النص هي مدرسة الوحي، والوحي طبقات مو فقط النص، سطح الظاهر لدلالة الكلام. الآن جو سائد، لا أقول في كل الجو العلمي، لكن مشرب واسع الانتشار في حتى عندنا المقصود أن النص نتقيد بالنص. أصوليون ها نتقيد بالنص، ما نتقيد بالنص سطح وظاهر الكلام، ما أن يكون المعنى فيه نوع من الخفاء والبطون يبني عنه ليس بحجة. شوف هذا المبحث في تعريف الاجتهاد يأثر على نفس بنية الفقيه أو المجتهد سواء في الفقه أو في التفسير في أي علم من العلوم الدينية، يأثر عليها في ماذا؟ في منهجه في الاستنباط في العلوم الدينية. أي معنى ليس في سطح ظاهر اللفظ ليس بحجة. عجيب، يعني يقزم الظهور حجية الظهور في ماذا؟ يعني لابد يكون في سطح ظاهر اللفظ. أما إذا كان في خفايا معاني خفية مطوية في اللفظ هذا ليس بحجة، هذا تلاعب بالنص الوحي الإلهي كذا كذا، موجودة متجذر جدا منهج في الاستدلال. وهذا حتى كما ذكرت أنه ليس يعني كثير، بصراحة كثير من المحققين الإخباريين هم أصوليون، وكثير من الأصوليين هم إخباريين، يعني هم من قشريين المنهج مو من رواد الأصول، لا استقصد فيه موجود. الآن مثلا المجلسيان رحمة الله عليهما في شرحهما للكتب الأربعة، لأنهم شرح الكتب الأربعة ملاذ الأخيار أو مراعاة العقول أو حتى الصدوق رحمة الله عليه، الصدوق وعلى منهجها ما كذا، يعني يأخذ حتى بخفايا المعاني إذا كانت موزونة، لأنه يقتصر على ظاهر سطح المعنى. لمن يعمل نوع من صناعة التحليل والتركيب وكذا نص يعني بمعنى الوحي، ما معنى مدرسة النص مدرسة الوحي. الآن نعم شريطة أن يكون وصولك لهذا المصدر الوحياني موزون، نعم هذا صحيح موزون طبق موازين. أما أن نظن بأن معنى مدرسة النص التقييد مدرسة النص أن يكون المعنى في متناول سطح المعنى فقط وفقط، هذا عجيب. هذه مسلك الحشويين والقشريين، في بعض أشد من هذا، مو فقط المعنى في سطح الألفاظ، أريد نفس اللفظة لا تبدل لي اللفظة حتى. مثلا هاي بعد أشد تزمتا، نفس اللفظة إذا لفظة أخرى لا،
مرادف
مرادف كلش لا نفس اللفظة جيبين نفسه موجودة ولا زيارة الأربعين موجودة في النصوص زيارة وأربعين مثلا نجمة ابن القيم نجي استدلال فعايخهم منهج منهج خطير يعني منهج خطير أنه معنى الآن تلاحظ كل علماء الإمامية على ما اختلاف مشاربهم طيلة حياة 10 قرون أو 12 قرن عندهم استنباطات نظرية نظرية يعني ماذا متوغلة في النظرية يعني شنو نظرية يعني خفية خفية مو في السطح استنباطات واستنتاجات نظرية إلى ما شاء الله مثل هذا الاستصحاب دي مباحث الاستصحاب إلى 500 صفحة بعضهم يكتب الاستصحاب 500 صفحة نتائج فيه هاي منين لا تنقض اليقين بالشك ولكن نقض اليقين آخر أبدا ما موجودة في سطح معنى الله الشك في المقتضي الشك في المانع الشك في الرافع الشك في المانعية الشبه الموضوعية فيه الشبه الحكمية معنى الشك تساوي الطرفين أو لا مطلق الظن غير معتبر وما شاء الله من مباحث الاستصحاب لكنها مباحث نظرية كل استنتاجات نظرية متوغلة في الخفاء أصلا نفس كتب الفقه لا تبعد لا تذهب بعيدا كتب الفقه برمتها العلماء الإمامية حتى العلماء العامة كتب الفقه هذه ما شاء الله يقال مثلا صاحب جواز 62,000 فرع الشرائع للمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه 12,000 فرع هكذا يقال لكم معروف التعداد جيد هذه الفروع أو غيرها بعد العروة بعد حدث ولا حرج عروة الوثقى مع أنه ليست دورة كاملة لكن أبواب التي عقدها هذه الفروع موجودة في سطح لفظ النصوص القرآنية والروائية أبدا تفريعاتنا ما شاء الله سنة ما يدخل في هذا البحث بناء على الإيجاز لكن فقط تنبيهات منبهات ضرورية مفصلية ضرورية حتى الشيخ الطوسي ضروري تراجعون عبارة الشيخ الطوسي في أول كتاب المبسوط يشير لهذا المشربين الشيخ الطوسي في أول كتاب المبسوط أي نعم فبالتالي المراد من النص ليس هو سطح المعنى للألفاظ هذا معنى كارثة خلاف يعني الدين وخلاف ضرورة الدين لأن يكون هناك تأويل للنصوص الدينية حق ويوصل إليه بميزان حق هو من ضروريات هو الذي أنزل عليك الكتاب كذا كذا إذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني كما نؤمن بتنزيل القرآن نؤمن بتأويله وقد ورد متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله رب حامل فقه إلى ماذا إلى من هو أفقه من هذا مستفيد ماذا يعني بذلك سيد الأنبياء يعني نفس الكلام النبوي لطبقات من المعاني ما تقف عند حد فكيف نحن نريد نحصر المعاني المأخوذة من الوحي لا إلا في سطح ظاهر اللفظ ما يمكن مو مع عشان هذا أبطال للدين فمدرسة النار بس هذا شائع الآن حتى عند كثير من الوصولين بس هذا مو صحيح لما أحيانا أبحث الملازمات ثم الملازمات العقلية الخمس متوغلة في النظرية وين تأخذ تقتنص من سطح معنى اللفظ وين حد شيء هذا هاي كتب التفسير عند الفريقين من الأولين والآخرين دي المعاني التي تقتنص مقتنصة من سطح معنى اللفظ أبدا. إذن كون إن كون الاجتهاد معناه أن تأخذ أو النص عفوا كون معناه أنه تأخذ المعنى من سطح ظاهر اللفظ هذا ما يمكن. أذكر دي الكلمة ونختم إلى أنا في هذه الجهات الاجتهاد مقابل النص وتأثر على عملية الاستنباط وعمليتها. ورد في زيارة الغدير للإمام الهادي عليه السلام لجدي أمير المؤمنين وزيارات عديدة وروايات عديدة المضمون ما ورد هذا أن إمامة أمير المؤمنين نص عليها في التنزيل وموجودة حقيقتها في التأويل. يعني نقول مضمون هذه ليس فقط زيارة الغدير زيارات عديدة شنو معناه شنو غدا نتناوله يمشي بين معنى النص والاجتهاد أن إمامة أمير المؤمنين وإمامة أهل البيت نص عليها في التنزيل وأيضا نص عليها في التأويل. هذا مبحث مهم في العلوم الدينية شنو معنى أن وجود الشيء الوحياني في التنزيل ووجوده في التأويل كيف كذا بالحاطة معرفة مدرسة النص. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.